الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين يسبور القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا أبو عوانة، اسمه أبو عوانة، وضاح بن عبد الله اليشكري، وهو من مشايخ البخاري ومسلم. عن عثمان بن عبد الله بن موهب، وهو التميمي ثقة. عن جعفر ابن أبي ثور، واسمه عكرمة، أبو ثور اسمه عكرمة، وقيل مسلمة، وجابر بن سمرة جده، قيل من جهة الأم وقيل من جهة الأب. والإمام ابن المديني رحمه الله قال فيه مجهول. والإمام الترمذي رحمه الله في العلل ذكر أنه من المشهورين، وكذلك الإمام الحاكم قال من مشايخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن مالك. وهذا الحديث صححه جمع من الأئمة، هذا الحديث الذي يرويه جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة صححه جماعة من الأئمة، وهذا يدل على قبولهم لحديثه كالإمام مسلم رحمه الله، ولهذا ذكره في صحيحه. وهكذا أيضا الإمام بن خزيمة وابن حبان وابن مندة والبيهقي وغيرهم، هؤلاء الأئمة صححوا حديثه. قال: عن جابر ابن سمرة وابن جنادة صحابي ولأبيه صحبة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابك الإبل؟ قال: لا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن عمرو، وحدثنا زائدة عن سماك حاء، وحدثني القاسم ابن زكريا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث ابن أبي الشعثاء، كلهم عن جعفر ابن أبي ثور. كلهم عن جعفر ابن أبي ثور، يعني سماك وعثمان بن عبد الله ابن موهب وأشعث ابن أبي الشعثاء، فهؤلاء ثلاثة من الثقات يروون عن جعفر بن أبي ثور. ومعنى هذا أنه ليس بمجهول، وكأن الإمام مسلم رحمه الله ذكر هذه الرواية وهذا الطريق وهذا السند ليبين عدم جهالة جعفر، أو الرد على من قال بأنه مجهول، لأن المجهول ينقسم إلى قسمين: مجهول عين ومجهول حال، من هو مجهول العين؟ ها؟ نعم، من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر. ومجهول الحال ومن روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر. وهنا جعفر روى عنه ثلاثة ووثقه بعض الأئمة كالإمام مسلم من مر ذكرهم، قد قبلوا حديثه، وهذا يدل على أنهم على أنه في محل الثقة أو الصدق، أقل شيء أنه حسن الحديث إذا ليس بمجهول، كما قال الإمام المديني رحمه الله. قال: عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة. هذا الحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه فيه الوضوء من أكل لحم الإبل وعدم الوضوء من أكل لحم الغنم، ومثله حديث البراء ابن عازب. هذان الحديثان صح في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء من أكل لحم الإبل. واختلف أهل العلم في هذه المسألة في وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وهذا قول الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، وقول كذلك جماعة من الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقول غيره من الصحابة، وكذلك أيضا من أئمة التابعين، ولعلهم لم يبلغهم هذا الحديث، لم يبلغهم هذا الحديث. وبعضهم ممن بلغه قال: المراد بالوضوء الوضوء اللغوي ليس الوضوء الشرعي، وهو بمعنى النظافة وغسل اليدين، هكذا قال بعضهم أن المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى القول بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وهو من مفردات الإمام أحمد التي تفرد بها عن بقية الأئمة الثلاثة، فقال بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وذهب إلى هذا القول كذلك إسحاق ابن راهويه والإمام المنذر وابن خزيمة، وهكذا الحافظ البيهقي، وأيضا حكي عن جماعة من أصحاب الحديث وعن جماعة من الصحابة، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب لدلالة الحديث على هذا الحكم، وهو وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. فإن قيل لعل المراد الوضوء اللغوي كما قالوا، وهو النظافة وغسل اليدين، يقال أولا أن الأصل في حمل الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة على معناها الشرعي، أن تحمل على معناها الشرعي، فكونه ورد الآن اللفظ في الحديث بالأمر بالوضوء، إذن نحمل الوضوء هنا على المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي عام من المعنى الشرعي، المعنى اللغوي عام وواسع، لكن ما دام أن هذا اللفظ ورد في الشرع فنحمله على المعنى الشرعي. ما هو الوضوء في الشرع؟ الوضوء المعروف من غسل الأعضاء الأربعة بنية رفع الحدث، فيكون هذا هو المراد، هذا هو المراد وهذا هو الصحيح. والأمر الثاني أنه لو كان المراد غسل اليدين لم يكن هناك فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم، بل هو لحم البقر وغيرها من اللحوم، لأن اللحم يعني في الغالب أن له دسومة تبقى في اليد سواء كان لحم الإبل أو غيره، فما الفرق بين أن تغسل اليد من لحم الإبل ولا تغسل من لحم الغنم؟ فدل هذا على المراد شيء غير هذا، غير غسل اليدين، وهو الوضوء الشرعي. إذن دل هذا الحديث على الوضوء من أكل لحم الإبل. وكذلك أيضا يزاد مما ذكرنا من قول الجمهور أنه ربما كذلك قالوا بنسخ هذا الحديث، قد يكون قال بعضهم أن هذا الحديث منسوخ بحديث ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، وقال بهذا بعض أهل العلم ممن ذهب إلى أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، قالوا هذا الحديث منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه وغيره من الأحاديث الواردة في ترك النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء من أكل لحم الإبل. الجواب عن هذا يقال أن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام، وهذا الحديث حديث البراء في الأمر بغسل اليدين بالوضوء من أكل لحم الإبل خاص، وإذا تعارض العام والخاص فإن الخاص يخصص عموم هذا العام فيخرج من عموم هذا العام، ويبقى العام دالا على عمومه في غير هذه القضية الخاصة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار نقول هذا الحكم محكم وعام إلا في أكل لحم الإبل، فهذا ورد فيه حديث خاص بالأمر بالوضوء من أكل لحمه فيبقى هذا الحكم على خصوصه. واضح؟ فحديث الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل عام، من أكل الوضوء مما مست من ترك الوضوء مما مست النار عام، والأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل خاص، فيقدم الخاص على العام، يقدم الخاص على العام، فنقول يجب على من أكل لحم إبل أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ. وأما الغنم فلا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما لما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل، لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. ولما سئل عن لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، يعني أن من أكل لحم غنم هو مخير، إن شاء أن يتوضأ توضأ وإن شاء لا يتوضأ فلا يتوضأ، لأنه ليس بناقض الوضوء، ليس بناقض الوضوء. أما أكل لحم الإبل فإنه يعد ناقضا للوضوء، يعد ناقضا للوضوء. بعض أهل العلم ذكر علة، قال علة أن لحم الإبل فيه شيء من الحرارة التي قد تصيب الإنسان إذا أكل لحمه بخلاف لحم الغنم، والله أعلم بالعلة، لكن الأمر تعبدي، الأمر تعبدي، هذا لا يقاس على لحم الإبل غيره من اللحوم، لأن الأمر تعبدي، العلة غير مذكورة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وتعبدنا الله بذلك أن إذا أكلنا لحم إبل فإننا نتوضأ. وقوله لحوم الإبل يشمل ذلك على الصحيح كل أجزاء لحم الإبل، اللحم والكرش الأمعاء الكبد كلها تأخذ حكم اللحم، كلها تأخذ حكم اللحم. فالله جل وعلا حرم لحم الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس، وقوله لحم خنزير يشمل ذلك جميع أجزاء الخنزير، يشمل ذلك جميع أجزاء الخنزير، لحمه وكرشه وكبده وأمعاءه، فكلها محرمة، كلها محرمة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من لحوم الإبل يشمل ذلك كل أجزاء ما في داخل الإبل من اللحم وأتباعه وأجزاءه، وكلها تأخذ حكم لحم الإبل. طيب اللبن، لبن الإبل هل ينقض الوضوء؟ ما الجواب؟ لا، ما ينقض الوضوء، لأن اللبن ليس بلحم، اللبن ليس بلحم. إذا شرب الإنسان لبن إبل لم يجب عليه أن يتوضأ، بخلاف اللحم وأجزاءه. وهكذا أيضا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاة في مرابض الغنم والصلاة في مبارك الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مرابض الغنم، يعني في زرائب الغنم التي تجلس فيها، ولم يجز له أن يصلي في مرابك الإبل، مبارك الإبل، الأماكن التي تبرك فيها الإبل. لماذا؟ هل العلة عدم طهارة أرواثها وأبوالها؟ الجواب: لا. فبول الإبل وروثه وكل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، بوله وروثه طاهر. ومن الأدلة على طهارة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يصلي الإنسان في مرابط الغنم، ومعروف أن الغنم تبول وكذلك أيضا تتبرز بمرابضها، دل هذا على طهارة روثها وطهارة بولها. إذن ما هو العلة؟ العلة كما ذكر أهل العلم وجاء في بعض الأحاديث أن الإبل خلقت من الشياطين، يعني فيها شيطنة، فيها شيطنة، ربما إذا صلى الإنسان في مباركها تؤذيه، ربما تؤذيه، بخلاف الغنم فهي أليفة، الغنم أليفة ما تؤذي الإنسان، حتى لو جاءت عنده أو قفزت فوق ظهره ما ستؤذيه، خلاف الإبل لو برك عليه وهو سادد أهلكه وأماته، ففيه خوف وفيه مضرة على نفسه إذا صلى عندها. لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، وإلا فروثها بولها طاهر بدلالة هذا الحديث. فهذا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.